انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
جربت في يوم من الايام تجيب ورقه وقلم وتسال نفسك، هو انا مميز في ايه؟ او ترجع بذاكرتك لورا وتفكر، هو انا كنت بحب اعمل ايه وانا صغير؟ كل واحد فينا عنده موهبته اللي هي شغفه ومصدر سعادته. ما تيجوا نسمع ونستمتع بحكايات ناس مشوا سكتهم ولاقوا مصدر قوتهم. استنوني انا مروة عصام في حلمنا وقدرنا على تسعينات اف ام.
حلمنا وقدرنا مع مروة عصام، كل يوم خميس الساعة 1:15 الظهر على تسعينات اف ام.
إذا كنت تريد أن تعيش حياة سعيدة، اربطها بهدف وليس بالناس أو الأشياء. ألبرت أينشتاين. مساء يوم جديد على أحلى مستمعيني ومستمعين راديو تسعينات أف أم، معكم مروة عصام وحلقة جديدة من حلمنا وقدرنا. بمناسبة أن احنا دلوقتي امتحان الثانوية العامة شغالة، ويا رب كل يوفق كل بناتنا وأولادنا إن شاء الله ويوصلوا للي هم عايزينه أو اللي يتمنوا يحققوا. خلوني في بداية الحلقة أحكي لكم حكاية فنان ونحات ورسام تشكيلي أسباني اللي كان لي دور بارز جدا في القرن ال19، وكان لي تأثير وصدى رائع جدا، إنه في يعني لوحاته لحد الآن مرجع لجميع الفنانين في العصور الحديثة، ألا وهو الفنان بابلو بيكاسو. فعجالة كده أحكي لكم قصته من البداية. بابلو بيكاسو أصلا هو كان من أسرة متوسطة الحال، اتولد في مدينة مالقا في أسبانيا. كان بابا مدرس لمادة الرسم والتصوير في إحدى المدارس، وكان متخصص أكتر حاجة في رسم الصور والطبيعة. ما كانتش موهبة بابلو من فراغ، لأن هو كان شايف كده في والده. ذكرت والدة بابلو إن أول كلام كان نطق بيه هو وهو طفل كلمة قلم رصاص، وده اللي أثبت إن شغفه وعشقه للفن منذ الطفولة المبكرة. وهو عنده 7 سنين تلقى تدريب حلو جدا من باباه في الرسم والتصوير الزيتي، كمان علمه الرسم الأجساد البشرية من نماذج حية، وده اللي خلى يعني بابلو يشتغل أكتر، يعني يتشغل أكتر سوري بالرسم أكتر من دراسته. بعد كده اضطرت الأسرة كلها للانتقال لمدينة برشلونة، ومن هنا بدأ بلوغه إن هو يبقى عنده نوع من أنواع الإزدهار أو يبان أكتر عليه موهبة الفن أو الرسم. كان قدم في نفس الأكاديمية للفنون اللي كان بيشتغل فيها بابا في الوقت ده، وبالفعل اجتاز كل الاختبارات في أسبوع واحد اللي كان غيره بيعملها في شهر. في عام 1901 كان بيكاسو دخل في عالم رسم الكاريكاتير في مجلة اسمها يانج أورت، وكانت بتصور صورة معاناة الفقراء. بعد كده بدأ يشارك في أحد المعارض في باريس، واللي اتعرض فيها لوحته الشهيرة اللي عبر فيها عن معاناة العالم الكئيب اللي بيجسد الفقراء. اشتهر كمان بابلو بيكاسو من نوع من أنواع اللوحات اسمها اللوحات التكعيبية، وده نوع من الألواء يعني اللوحات اللي بتقوم على الأشكال الهندسية. الجدير بالذكر بقى إنه لما اتنقل لبرشلونة، باباه كان قدم له في الأكاديمية للفنون، فلقى ملل جدا في طريقة التعليم وإن هو طريقة إنه يحضر محاضرات، فاختار إن هو يهرب من التعليم بالأسلوب ده وإن يكمل زي ما بدأ عن طريق موهبته، إلى أن وصل وبقى من أشهر الفنانين في القرن ال19، وبقى يكتب اسمه بيكاسو بدل بابلو بيكاسو. اللي عايزة أوصله من القصة دي إن الأهل ساعات هم بيبقوا أو على الأغلب بيبقوا سبب اكتشاف موهبة أولادهم، أو السبب إن هم يكملوا في اتخاذ مثلا قرار معين، أو يبقوا ليهم اتجاه يعني معين في الحياة، أو العكس تماما عن طريق استخدام طبعا سلطة الآباء، فرض الآراء والتدخل في اتخاذ قرارات ولادهم. بيبقى ساعتها يقول لك ايه ده هيلهيك عن مذاكرتك، ده مش هو، ده مش مناسب مع ثقافتنا، ده مش ده المجال اللي دلوقتي ماشي، دلوقتي خليك ماشي في السكه دي، ده المستقبل هو ده انك تخش كليه كذا، وغيرها طبعا من الاسباب. السؤال بقى، انت مع انك تسمع كلام اهلك وارائهم ولا لا؟ خلينا نروح نسمع احمد مكي ونرجع تاني بعد الفاصل نرحب بضيفي المنور النهارده في الاستوديو.
ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك. دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور، هتلاقي مستك صدقني هتلاقي مستك. دور بنفسك جوه نفسك،
ما تحاولش تبقى حد تاني غير نفسك، خليك واثق في نفسك. دور بنفسك جوا نفسك، هتلاقي حاجة ما حدش فيها ينافسك.
ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوا نفسك، ما تكسلش وقوم قلب ودور، هتلاقي مستك مستك في صوتك او في رسمك. ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب، او مستك نفسك في طبخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك.
ممكن تكون مستك حماشتك،
في ناس تعرف تفصل لبس الناس بكل احساس مهما كان خامت قماشتك، وناس بضربة فاس تحول تربع والقاس،
او انا ناس
بفضل ربي مش بفضلك، ولو في يوم لبس طبيعة في ناس ميزتها هي
ايه؟
ميزتها انها تجيب براءتك، بس ركز في اللي جاي محدش عارفه حاله، حالة غيره اللي بتحلاله دايما، شقي بيغرب وايسر نفسه يبقى ايمن، تخيل بيخسس والتاني رفيع نفسه يتخن، اصفر بيفتح ابيض نفسه يبقى بلاك، ما نخلف لا بنت بيزعل نفسه يخلف، و ايوان 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 لما بترضى بحالك دايما عجبك حال الخير، مهما تكون حالتك دايما باصص للتغيير، صدقني لو بصيت جواك هتلاقي ياما كتير قدرات مميزات، ان كنت غني او فقير ما تقللش من نفسك، انت بنفسك طاقة خير، هتحقق اللي في نفسك واللي يمسك خليه يطير. ارضى يا ابن ادم باللي اتقسم عليك، ولو اني عارفك مش هترضى غير بترفع عينيك، ربك ميز كل واحد منا بحاجة، فالناس تضل بعض دايما محتاجة، دور ولقى مستك حاول حافظ عليها، طورها تميز بيها حياتك هتلاقيها رايقة وماشية صح طول ما انت راضي بيها، ارضى بحياتك انت واقبلها باللي فيها، ده الرضا نعمة كبيرة احمد ربك عليها، وخدها مني كلمة ما في حاجة بتسويها.
ورجعنا لكم بعد الفاصل، وخليني ارحب بضيف المنور النهارده في الاستوديو استاذ ابراهيم اسامه، حاصل على بكالوريوس هندسه ميكانيكا من جامعه عين شمس. نقول في البدايه المهندس ابراهيم ولا نقول الفنان ابراهيم؟
والله ابراهيم بس، يعني عشان انا ما اشتغلتش بدوت، وانا رسميا في الدوله مش فنان، فيعني ولا مهندس ولا فنان، فهو ابراهيم كفايه قوي.
ابراهيم كفايه. انت مع ضد او فكره ان نخضع لاراء ونسمع كلام اهالينا؟ زي ما بنقول احنا دلوقتي ثانويه عامه شغاله، وكتير بقى دلوقتي هنبدا نتفرج بقى بعد ما النتيجه تطلع، لا ما تروحش ده، لا مجموعه كبير خساره، خش هندسه خش طب. انت مع فكره ان انا اسمع كلام اهلي واشوف هم عايزين ايه، ولا انا عايز ايه؟
بص اقول لك على حاجه، في السن دوت انت بتبقى صعب قوي ان انت يبقى عندك راي، واحنا ما تربناش على الفئه المجتمعيه اللي انا طلعت منها، انا ما تربيتش ان انا اخد راي في حاجه او اخد قرار في حاجه، الاهل دايما هم اللي شايفين الصح، الاهل دايما هم اللي واخدين القرارات في كل حاجه، وبعدين انت بيتهموك دايما ان انت ما عندكش الخبره الكفايه ان انت تاخد قرارات بنفسك. فده بيخليني يعني عارفه لما انا كبرت بقى بدات ابص الموضوع من بره شويه، لا ده ما كانش صعب قوي، صعب ان الواحد ياخد قراره بنفسه في الفتره ديت، وخصوصا دي فتره مراهقه يعني، فبيبقى الواحد بيبقى متحيز، لا وبيبقى اهوج في اختياراته، بيبقى متحمس في اختياراته، بيبقى مندفع في اختياراته، بيبقى شايف نفسه هيقدر يعمل كل حاجه، يهد جبال، وهو لسه يعني هو لسه ما عندوش الخبره الكفايه والقدره كمان، مش الخبره بس يعني.
احكي لي بقى، من ساعه ما جه مجموعه ثانويه عامه ودخلنا الكليه، وعملنا ايه بقى عشان نوصل نبقى الفنان ابراهيم اسامه؟
بصي الموضوع معقد شويه، يعني انا مثلا طلعت من عيله كلها بتعرف ترسم، واحنا واخدين الموضوع وراثه عن جدتنا.
ده فعلا.
ففكره ان انت تطلعي في عيله كلها بتعرف ترسم، فانت بالنسبه لهم عادي. عادي،
ما احنا كلنا بنعمل كده،
انت ما بتعملش حاجه جديده، انت مش متشاف، انت زيك زي الاكبر منك، وخصوصا الاكبر منك بيبقى واخد حاجز تذكره قبلك، فخد خلاص خد الشغل خد الجو خلاص. فانت عادي، انت ما عملتش حاجه جديده، فادخل بقى الكليه اللي تنفع مع مجموعك غير كده الظروف الاجتماعية نفسها اللي كانت في حياتي، كان والدي لسه متوفي، فانت لا انت لازم تبقى ستريت في قراراتك. انت جبت مجموعة هندسة زراعية، خلاص ادخل هندسة زراعية. ما جاش في دماغ حد من اللي حواليا ان هو طب ما تدخل قدرات فنون جميله وجرب يدخل لا، ما احنا كلنا بنعرف نرسم، انت ما عملتش حاجه جديده، يعني فين الجديد اللي انت عملته؟ وده احنا تجنبناه في اختي دخلت بعد كده اكاديميه فنون. يعني انا حاولت ان انا اقف قصادهم بقى، ان انا اعوض الموضوع ده. أيوة. في اختي يعني. فالموضوع بيبقى صعب قوي في ان انت بتبقى ظروفك اللي حواليك كلها بتضغطك ان انت تروح في مسار معين. ممكن بعد ما بتكبر بتدرك ان ده مش المسار بتاعي، ويمكن انا ما اتخرجت قررت ستوب، انا مش هشتغل بالشهاده ديت، خلاص ان عملت اللي انتوا عايزينه لحد اخلص. وقراري ما كانش جاي عن ضعف، يعني ما كانش جاي عن عدم قدره، لا انا كان عندي فرصه ان انا اشتغل في كذا دوله بره مصر وجوه مصر.
بس سبت الفرص دي كلها،
سبت الفرص ديت وقلت انا هبدا من الصفر، هبدا في مجال من الصفر. والله يعني نجحت بقدر ما، خلاص تمام هكمل في المجال بتاعي. ما نجحتش بالقدر الكافي اللي انا اكمل، خلاص انا هبدا في مجال دراستي وخلاص على كده.
يعني احنا ما اشتغلناش خالص بالتخرج
نهائي. نهائي. انا للاسف ده برضو من ضمن الحاجات السلبيه في الحياه عموما، ان انت ما بتاخد قرار بتبقى صعب قوي ترجع فيه. عشان بعد كورونا وبعد حاجات كتيره وظروف البلد اللي احنا فيها، بيبقى انت بتبقى عايز دخل اساسي، يعني انت عايز تبقى موظف زي دخلك الجانبي، فانت بتبقى عايز ترجع خطوه لورا اللي انت تكمل في دراستك اللي انت، بس انت خلاص انا متخرج بقالي 10 سنين، فانا صفر خبره ومتخرج بقالي 10 سنين، فصعب قوي ان انت ترجع بقى في القرار دوت. يعني وده مش ندم يعني، بس انا بتكلم لو انت بتبقى عايز تكسب اي حاجه، يعني تكسب كل حاجه في نفس الوقت. يعني
اليوم بقى اللي انت رحت مقرر فيه انا خلاص هاخد هبقى فنان وهبدا بقى اعمل شغلي بقى،
للأسف الأول سنتين تقريبا ما كانش فيه شغل بالقدر الكافي، يعني كان ممكن يدخل في الشهر ما يكملش.
حطيت الخطة ازاي عشان تبدأ تعمل كده الشيفت مرة واحدة؟
بص أقولك على حاجة برضو، لما أنا اتخرجت كان 2012، فما كانش فيه اطلاع على معلومات، ما كانش فيه سوشيال ميديا زي في الوقت ده، كان فيه بس ما كانش زي الوقت ده. ما كانش فيه مثل أعلى تحتذى به، ما كانش فيه مصدر للمعلومة. فأنت كنت بتخبط حرفيا، أنت كنت بتخبط، أنت كنت بتجرب كل حاجة، وكنت بتجرب في نفسك، وكنت بتجرب في الناس اللي انت بتعلمهم، وكنت بتجرب في الاوردرات اللي بتطلع من تحت ايدك اللي هي الشغل اللي بيبقى تحت الطلب.
بس ده صح، يعني انا بشوف ان ده صح، ان الواحد يقعد يحاول في الاول كده، ده صح مش
أيوة
غلط.
بس انت مش هتعيد اختراع العجله، انت تبدا من حيث انتهى الاخرون. ما كانش فيه بقى اخرون عشان تبدا من حيث انتهوا هم، يعني
أوكي.
ما كانش فيه مثلا، حتى لو كان فيه فنان مثلا مصري او مدرس مصري، ما كانش لسه هو يعني شايف اللي فيه للسوشيال ميديا اهميه ان انا انشر خبرتي او انشر اعمالي على السوشيال ميديا. فكان الموضوع حرفيا انت بدات انت مش فاهم انت بتعمل ايه،
عايز مجهود اكتر منك،
فظيع مجهود فظيع في اول سنتين تقريبا. واول سنتين بصراحه يعني خبطت كتير، ولحد بقى ما بدات ان انا استقر والدنيا كمان بقى في اطلاع على كتب، يعني بقى في مصادر للمعلومه، بقى كتب واليوتيوب ومصادر كتير، فخلاص بقى الموضوع اسهل بقى ساعتها.
هل ساعات بنقول ان الاختيارات الغير مناسبه اللي بيفرضها الاباء على اولادهم بتاثر عليهم في المستقبل؟
طبعا. طبعا يعني انا يمكن عشت طفوله شويه لازم تبقى زي ابن عمك،
المقارنات
ولا انا طولت ابقى زي ابن عمي، ولا طولت ابقى ابن ابراهيم اسامه، ولا انا طولت ده ولا طولت ده. فانا انا اللي كنت مظلوم في النص، انت لازم تبقى احسن من ده، لازم تبقى زي ده، انت لازم تبقى كذا. ليه لازم ابقى كذا؟ وده اللي انا بحاول اعمله مع اولادي. يعني
انا بحس الاجيال حاليا اللي موجوده لا عندهم الفكر ده، انا مش لازم ابقى، بتقولي لي انا ابقى فلان، انا عايز اشوف انا هبقى ناجح في ايه. انا بلاحظ كده حتى مع اولادي.
بالظبط بالظبط. احنا للاسف البيئه اللي زي ما اتكلمنا قبل الهوا في الموضوع دوت، ان المجتمع المصري مجتمع على قد ما الميزه بتاعته
كمان.
العربي كمان المجتمع على قد ما الميزه بتاعته الترابط الاسري، على قد ما ده عيب كبير قوي. اللي انت بتبقى عندك 30 و40 و50 سنه ولسه الحبل السوري اللي بينك وبين اهلك لسه ما اتقطعش. انت لسه هم بيتحكموا في اختياراتك، لسه بيتحكموا في اختياراتك مش لوحدك، اختياراتك واختيارات اولادك. ما حدش ليه حريه الاختيار في الموضوع دوت. انت لا، هو الكبير عنده خبره، ولو مش هتسمع كلامه عشان الخبره فانت هتسمع كلامه عشان هو الكبير.
هو بيبقى مش بنسميها بنسمعش الكلام، انت بتاخد بس بارائهم، جايز تبقى صح وجايز تبقى غلط. يعني هم اكيد هم مروا بخبرات احسن مننا، فاحنا لازم هنستفيد بيها، هم مروا بالتجارب دي فبينقلوا واقع او نقول ايه خلاصه التجربه.
بس صعب تقول له انت غلط، لازم تثبت له من وراه. يعني لازم تحاول تثبت، وبعد كده تقول له بص انا والدتي والله قالت لي الجمله دي في يوم من الايام، قالت لي انت كنت صح. هي قالت لي والله قالت لي انت كنت صح. بس بعد ما اثبتت ايه؟ بعد ما اثبتت حوالي سنتين او ثلاثه في اللي انا دايس في المجال ده. بعد ما كانت بتقول لي جمله غريبه جدا، ما تنزل شوف لك شغلانه. انا قعدت سنتين او ثلاثه امي بتنزل بتقول لي كل يوم ما تنزل تشوف لك شغلانه بدل ما انت قاعد كده. فالفكره اللي انت صعب اللي انت تقول لهم انت غلط، انت لازم تثبت ان هم غلط او لازم تثبت ان انت صح بغض النظر هم غلط عشان تعرف تكمل. بس كون اللي انت تقول لهم انا عايز ابقى كذا، طب ما عادي كل الاطفال اللي عايز يبقى طيار واللي عايز ما حدش بينفذ اللي هو عايزه ايه.
صح.
دي احلامي.
احكي لي اكتر بقى عن الفنان ابراهيم، يعني دلوقتي احنا بنعمل ايه؟
طيب خلينا بس يعني خليني احط الموضوع في اطاره المناسب او الصحيح. كلمه فنان كبيره قوي وكبيره قوي على حاجات كتير قوي بتحصل في مصر. فكلمه فنان اكبر من ابراهيم واكبر من غيره بصراحه. مش معنى ان انا بعرف ارسم كويس قوي او معنى ان انا بعرف اقلد صوره او متمكن في تقنيات كتيره قوي ان انا ابقى فنان. الفنان عموما للاسف سقفه بيعلى يوم مع التاني. يعني كان في الاول اللي انت تقدر تطلع الحاجه نسخه طبق الاصل زمان من 200 سنه، بعد كده بدا مدرسه التاثيريه اللي انت تحط التاتش بتاعك، اللي انت تبسط، اللي انت تجرد، بعد كده وصلنا بقى للتكعيبيه اللي انت بدات اللي انت تعمل حاجه مش معموله قبل كده. فانت السقف نفسه بيعلى. ففكره فنان دلوقتي في الفتره فيها انت لازم تعمل حاجه ما اتعملتش. وفي ايه في العهد القديم تقول لك لا جديد تحت السماء او لا جديد تحت الشمس، يعني ما فيش جديد تحت الشمس، انت بتعيد، انت بتعيد. فانت بتعيد بشكل غير ارادي او بشكل غير واعي منك. انت بتقرر اللي عمله قبل كده بس بشكل اعاده صياغه، انت بتغير بالتاتش بتاعك انت. بس فكره ان انت بقى تعمل فن ما اتعملش قبل كده صعبه قوي. فده اللي بيطلق عليه اسم الفنان. فخلينا اقول ان انا مدرس رسم.
اوكي،
ده المنطلق بتاعها او المسمى بتاعها الصح. ان انا مدرس رسم، انا الحمد لله على اطلاع بمدارس كتير جدا في التدريس، مش هقول في الفن، انا بتكلم في التدريس. بعلم بقى لي اكتر من 11 سنه. طبعا اعمار متفاوته من 12 سنه لحد حاجه و70 سنه. علمت الاف من الطلبه، طلعت نتيجه وما طلعتش نتيجه، بس يعني نقدر نقول اللي هو بقدر كبير انا مدرس مش فنان. يعني انا لسه ما اطلقش على نفسي وما ينفعش اطلق على نفسي اسم فنان خالص.
تمام. انت حاسس ان انت دلوقتي في كورس معين انت بتقدمه للعمل مثلا زي مرسم او استوديو بتعلم فيه ناس العلم الرسم او الفن ده؟
المفروض اللي فيه ورش انا اعملها في اماكن مختلفه، في اماكن اساسيه بالنسبه لي زي فيصل مثلا، المكان بتاعنا الشخصي يعني ورشتي الشخصيه. بس بقدم ورش في كذا مكان بيطلبني مثلا في شغل اللي انا ادي ورشه في المكان ده، فبدي فيه يعني زي مدينه نصر. انا بدي في مدينه نصر بقالي 8 سنين تقريبا.
ايه طبيعه الكورس يا ابراهيم اللي بتقدمه؟
بص، هو في نوعين من المدارس في التعليم في الرسم. في نوع اكاديمي وفي نوع غير اكاديمي. انا مسكت المميزات في ده والمميزات في ده، واستخدمت عقلي كمهندس اللي انا اقدر اللي انا احلل الموضوع بشكل عقلي، ملوش علاقه بالمفروض واللازم، لا عقلي. خدت المميزات في ده وخدت المميزات في ده. فانا بعلم زي اكنك بتتعلمي كتابه بالظبط. ببدا الاول واحده واحده، خطوه خطوه، وببدا بعد كده، او زي ما نقدر نقول لو احنا مسكنا موتور عربيه وفككناه ودرسنا كل قطع فيه، كل مسمار فيه، وبعد كده بدانا نركبه واحده واحده على بعض. في الكليات الاكاديميه هم بيعملوش كده، هم بيعملوا العكس. هم بياخدوا الموتور ويقول لك ده الموتور، اعملوا بقى. طب فككوا، طب فهمني كل واحده لوحديها. لا، مش انا عايز طالب جاهز، انا عايز طالب بيعرف اوريدي، هو عارف كويس قوي كل قطعه من دول ايه فايدتها.
تقصد يعني طريقه التعليم اصلا في الكليات مش صح؟ الطريقه
بصراحه غير منطقيه وغير عقلانيه خالص. خالص. هو عايز طالب جاهز. طب انت هو الطالب جاهز من داخل يعمل ايه؟ هو عايز طالب جاهز. وبعدين للاسف زي ما قلنا برضو قبل الهوا، ان في الكليات الاكاديميه مفيش معيار للصح والغلط، مفيش معيار للحاجة دي كويسة، أو مفيش مقياس.
هو في حد ممكن يخش كلية زي فنون جميلة ما يكونش أصلا عنده موهبة أو ملكة؟
أنا شفت بصراحة طلبة شفت بس هم يعني خلوا الامتحان بقى أصعب، اللي هم يدخلوا فعلا النخبة بمعنى أصح. بس طبعا أنت بتأيد برضو متأيد تبع نظام التنسيق. أنت في كل أحوال أنت متأيد تبع نظام التنسيق، لأن لو طلب جايب 50% وهو موهوب عبقري ما يدخلش. هم نزلوا التنسيق من 95% من كام سنة أو 96% لحد 65%، هم نزلوه. بس برضو مش كفاية، عشان الطالب اللي بيبقى أساسا هاوي الرسم بيبقى التحصيل الدراسي هو مش في دماغه، زي ما انت اتكلمت على بابلو بيكاسو. هو ما كانش في دماغه التحصيل الدراسي، هو مهم عنده الرسم، مهم عنده العملية ديت. ففي ناس كتير جدا بتتظلم في النقطة ديت. يعني المفروض الموضوع دوت يبقى باختبارات بحتة. يعني
الفئة العمرية مين اللي بيتقدم عندك بيجي في الورش؟
هو معظمهم بصراحة فئة ال 14 و 15 سنة دول بيبقى عندهم حماس في الأول، والأهالي مؤخرا بقت بتهتم بالموضوع ده بصراحة.
يعني اتغير الفكرة بقى خلاص، دلوقتي ممكن أجيب ابني بياخد كورسات في الرسم.
هو بيبقى مش تغيير فكرة على قد ما هي ورقة ضغط. اعمل ده عشان أعمل لك ده.
يعني مش موهبة.
مش حكاية موهبة. أي مش موهبة عشان أنميها، لا. في أهالي بتعمل يعني لسه والله ولية أمر بتقول الكلام ده امبارح. انا بجيبها الرسمة عشان تبقى كويسه في الدراسه. انا عملتلك اللي انت عايزاه، اعملي اللي انا عايزه.
اوكي تمام. خلينا نروح فاصل، ومستنياكم تشاركوني على ارقام التواصل 01427894، ومستنياكم تشاركوني سؤال: هل انت مع ان احنا نسمع كلام واراء اهلنا ولا لا؟ خلينا نروح نسمع كارول سماحه ونرجع تاني.
امل خلي عندك امل، حاجي زهق وملل، بنتلك مشغول ضايع ومهموم، خلص مش عم تزهق، خلص تعمل نفس القصص، ما في شي هرجان، عشو زعلان عشو زعلان، هموم الدنيا بشوفها بعيني، خوف وحيرة وحسد احوالي،
ولسه مكملين معاكم في حلمنا وقدرنا، ومعانا الفنان إبراهيم أسامة. عايز أسأل بقى، أنت دخلت قريب أو شاركت قبل كده في معارض؟
شاركت في معارض، بس هي يعني أنواع المعارض في مصر كتير قوي، منها مثلا معارض بيتسمى في المجال بتاعنا للأسف لفظ مش كويس، هو معارض السبوبة. إن أنت بتدخل بفلوسك في المعرض، مش بأعمالك، أنت بتدخل بفلوسك، أنت بتشترك تدفع اشتراك المعرض، ومحدش بيجي المعرض غير صحابك، وتتصوروا الصورة جنب العمل الفني وتروح على كده، بتاخد شهادة تقدير. ده نوع من المعرض. وفي نوع معرض السولو، اللي أنت بتعمل معرض لنفسك، بس أنت لازم يبقى عندك
ريليشنشيب كده، علاقات جامدة جدا
جامدة جدا. والطبيعي إن الفنان عموما بيبقى منعزل، فصعب اللي هو يعمل حاجتين في نفس الوقت، يبقى منعزل وفي نفس الوقت عنده علاقاتين. وفي نوع بقى تالت اللي هو النوع المعارض اللي حد ما اللي بتبقى مسابقات، زي صالون الشباب، زي المعرض العام، الكلام ده كله بيبقى معارض كبيره جدا بيشترك فيها فنانين كبار جدا، بس اللي بيشتركوا فيها اصحاب الثقه. اللي انا عارف ان هو هيكبر لي المعرض، يعني منسق المعرض هو بيدخل الناس اللي هو عارف كويس قوي للمعرض دوت، بيعلى بيهم.
أوكي.
مش بينزل، فهو ما بيديش فرصه لحد عايز يدخل يجرب، وهو بيدخل اللي اوريدي هو بيعرف، اوريدي هو كبير، اسمه كبير. هروح للموضوع دوت للفنان حسين بكار، كان قال موضوع على موضوع الاقتناء اللوح والمعارض والكلام ده، بيقول ان الاقبال على الاعمال الفنيه بدا ياخد شكل منفر بين المصريين والاجانب، فهو اما ان يعني الاقتناء اما يتم ارضاء لنزوه التملك والتشبه بالمثقفين والمتحضرين، او نزولا الى حلبه التنافس في البورصه الفنيه باعتبار الفن سلعه استثماريه مربحه مثل السندات.
اوكي،
لاما انت بتتشبه، لاما انت
بتقتني حاجه
بتستثمر. بعد كده اصبح توقيع الفنان وامضائه ثمن وتسعيره خاصه في بورصه الفن. انت مش بتشتري اللوحه، انت بتشتري الامضه بتاعه الفنان.
عندي فن، عندي لوحه باسم الفنان فلان
وسمعه الفنان ده بتنزل، اللوحه بتمنها بيزيد، قصدي بيقل، سمعه الفنان بتعلى اللوحه تمنها بيزيد
فعلا.
هي بسمعه الفنان، بالامضه بتاعه الفن، ما لهاش علاقه بالفن في حد ذاته. وحسين بيكارد من الرواد في مصر، يعني هو كان كمان يعني رئيس قسم التصوير في فنون جميله، فهو كان حد، يعني هو مش بيقول الكلام دوت عن وجهه نظر، ده عن واقع يعني.
في اي معارض انت يعني قريب هتشارك فيها؟
لا والله، هو انا بصراحه بدات ان انا انعزل فتره معينه كده صحيا، اللي انا اعمل بقى احاول ان انا الاقي اللي فعلا مش موجود تحت الشمس، يعني اللي ما اتكررش، بس ده بيبقى صعب قوي عشان المعيار نفسه زي ما قلت بقى صعب قوي، ان انت تطلع حاجه ما اتعملتش قبل كده، فده بيبقى بياخد مجهود
عايز تشوف حاجه مميزه
بالظبط، ده بياخد مجهود ووقت كبير قوي منك، فانت عشان تعمل كده دي عمليه ولاده.
انت شايف مجال الفنون عامه في مصر، سواء القاء الشعر، الرسم، الموسيقى، كل الفنون دي واخده حقها في مصر ولا لا؟
بصي، في كتاب دراسات في تاريخ الفنون الدكتور عبد العزيز احمد جوده كان بيتكلم في ان عمليه التذوق الفني بتمر ليها عناصر معينه. اول عنصر هو عنصر المرسل او الفنان نفسه، بغض النظر هو يطلق عليه اسم فنان ولا لا، او بغض النظر هو فنان اساسا ولا لا، بس ده واحد بيقوم بنشاط معين بيقدم رساله معينه في الفن بتاعه. تمام. تاني حاجه او تاني عنصر هو الرساله نفسها، مضمون العمل الفني اذا كان شعر او موسيقى او رسم، مضمون العمل فيه فكر في الموضوع، فيه فكر سياسي، فيه فكر ثقافي، فيه حاجة فكرة في الموضوع، ولا مجرد بس دوشة وخلاص، حشو وخلاص في المجتمع، أو استثمار، أو اللي انت بتكسب فلوس من العمل الفني ده. في كتير قوي من الكتاب دلوقتي بقى بيلجأوا لان هم يكسبوا ويتربحوا، بس هم عايزين يعملوا للفن للشباب عايزينه. تمام، ده اللي الشباب عايزينه هنعمله لكم في مقابل المادة يعني. تالت حاجة هو المستقبل أو المتذوق نفسه، هل هو فعلا واعي كفاية بالعمل الفني اللي موجود؟ يعني لو نجيب محفوظ موجود دلوقتي كان نجح؟ ما ظنر. المتذوق نفسه فين؟
إن هو يسمع النوع ده تاني من الفن؟
لا، مش موجود. مش موجود. والمتذوق دلوقتي بقى بياخد الفن تكوي، اللي هو بياخده بسرعة، انجز، أنا وراي حاجات كتير قوي بعملها، هو ملوش حاجة ولا حاجة. تالت حاجة بقى أو رابع حاجة هي العمل، الشكل المادي للعمل الفني، يعني هو ككتاب أو كلوحة أو كدوان شعر، الشكل المادي للعمل الفني، ما هو الرسالة تمام، المضمون تمام، الشكل المادي بقى شكله حلو، يعني بغض النظر عن المضمون، شكله حلو، إخراجه حلو، الموضوع مادي بحت يعني. خامس حاجة هي البيئة أو المجتمع اللي بيتقال فيها الفن ده أو بيتعمل فيها الفن ده. المجتمع بيبقى متقيد بعادات وتقاليد وأسس، أسرة ودين وثقافة أو عدم ثقافة،
حدود
أو
جهل كتير.
حاجات كتير قوي بتأثر. يعني مثلا ما تعملش انت فن فن سوري في اللفظة عاري شوية في مجتمع متحفظ، مش منطقي، وفي الآخر تتهم المجتمع ان هو جهل، ما ده مش منطقي. انت ما تقدم الفن ده في مكانه، ما قلناش انت ما تقدموش، قدموه في مكانه، قدم اللي بيخاطب المجتمع. الفن ما بيتعملش اللي هو فن، مش مجرد اللي هو فن، الفن هدفه ان هو يخاطب المجتمع. ما هو انت لو بتقول الفن اللي مجرد اللي هو فن، عامل بالظبط زي اللي بيغني في الصحراء، هو بيغني للشيء.
هل انت تقصد ان احنا لازم الفن ده يبقى مناسب لحسب الذوق اللي انا العامل؟ مش
بالظبط.
ايوه صح
بالزبط.
كده.
والدليل على كده ان معظم الفنون اللي عايشه بقى لها 50-60 سنه في مصر، ام كلثوم، عبد الوهاب، الناس دي كلها كانت بتخاطب مين؟ ما كانتش بتخاطب الفئه المثقفه. الناس دي كانت بتخاطب اقل حد في المجتمع، الناس اللي كانت بتستنى في القهاوي حوالين الراديو عشان تسمع حفله ام كلثوم كل يوم خميس، الناس دي اللي ما كانتش مثقفه، الناس دي كانت الناس اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب. فالفن دلوقتي بقى حكر على مثقفين، يعني الفن كفن دلوقتي في العصر اللي احنا فيه بقى حكر على الفئه المثقفه، الفئه اللي فاهمه. طب بالنسبه للفئه اللي مش فاهمه مش مهم، وفي الاخر نتهمهم ان هم بقوا ذوقهم وحش. لا، ما هو انت اللي ما نزلتلهمش.
صح.
بس
في النهاية كده عايزة تقولي ايه النصيحة اللي ممكن تقدمها للأجيال القادمة عشان هم يبدأوا يختاروا من الأول صح؟
والله أنا وجهة نظري ممكن ما يكونش نصيحة وممكن ما يكونش صح أساسا، بس أنا وجهة نظري اللي أنت دايما تمشي حياتك في كذا اتجاه
من واقع ما أنت مريت بيه.
بالظبط، تمشي حياتك في كذا اتجاه. لو أنت بقى حياتك فن، كلها فن فن فن، وأنت ممكن توصل لظرف في المجتمع بتاعك تجبرك ان الفن ده ملوش قيمه خلاص. حياتك بقت هندسه 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 او طب طب طب، ما انت ممكن مره واحده يحصل دروب في شغلك او في الـ في الـ في الشغل بتاعك يخليك تتنازل عن الشغل ده بشكل انا
ده حقيقي فعلا.
فخلي حياتك تمشي في كذا اتجاه. لو انت والله مجموعه جايب كليه كويسه، ادخل الكليه الكويسه ونمي موهبتك في جانب ده، يبقى حياتك ماشيه في اتجاهين مش اتجاه واحد بس.
انا سعيده جدا بحضرتك النهارده، وكنت زي ما نقول ضيف مختلف معانا النهارده في الاستوديو، وان شاء الله نسمع عنك في معرض قريب مميز ان شاء الله. كنت معاكم مروه عصام، استنوني في حلقه جديده كل يوم خميس الساعه 1:15.